كتفي ذنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمنن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا يعني أنك أخي المذنب التواب حبيب الله. التواب تعني كثير التوبة وكثير الرجوع إلى باب الله. ورد في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، أي الحبل الذي يساق به البعير، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أي أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث الصحيح من أعظم الأدلة يا إخوتي على رحمة الله تعالى بعباده. فهو تعالى لا تقتصر توبته على عبده العاصي بأن يغفر ذنبه ويغفر ذنوبه ويمحوها من صحيفته ويسترها عليه يوم القيامة، بل هو أيضا يتلقى هذه التوبة بالفرح، كما يفرح العبد حين يجد راحلته التي فقدها في الصحراء وعليها طعامه وشرابه. تصوروا معي كيف سيشعر حين يفقد راحلته: الحزن، القنوط، الألم، الغضب، كل هذه المشاعر السيئة معا وربما أكثر. ثم تصوروا معي كيف سيكون شعوره عندما يستيقظ ويجد راحلته وعليها طعامه وشرابه قائمة بجانبه. لا شك أنه سيشعر بفرح شديد وسرور بالغ غامر. هكذا حالك مع الله أخي المذنب الخطاء إن أنت تبت ورجعت إلى باب الله تعالى نادما مستغفرا تائبا، فإن الله تعالى سوف يستقبلك بالفرح والقبول، ولله المثل الأعلى. تتساءلون ما معنى فرح الله بتوبة العبد، بتوبة العبد المذنب؟ فرح الله تعالى يا إخوتي معناه أن يهب التائب محبته ورضاه، هذا هو فرح الله. ما أعظم هذا الرب الرحيم الغفور الودود. فأنت أيها العاصي مهما بلغت ذنوبك ومهما ارتكبت من المعاصي، فإن لك ربا رحيما يتودد إليك ويناديك كل يوم لتعود إلى بابه نادما متضرعا، فيستقبلك بالفرح والمحبة. هذا الرب الرحيم التواب ينتظر توبتك وأوبتك إليه كل يوم، ينتظرها في الليل والنهار، لأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. توبة الله على العبد تعني أن يغفر له ذنوبه ويمحوها من صحيفته، وتعني أيضا أن يستر عليه معاصيه فلا يفضحه بها أمام رؤوس الخلائق يوم الحساب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهل رأيتم أرحم وأرأف من هذا الرب الرحيم التواب؟ يقبل على عباده فيجود على التائبين بالمغفرة والمحبة والرضا. كل ما عليك أخي وأختي أن تبادر إلى التوبة، أن تقف بين يدي الله متضرعا نادما مستغفرا، وعندما تقبل على الله يبادر الله إقبالك بأفضل مما فعلت. اسمعوا معي هذا الحديث الصحيح. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أيها الإخوة، وردني على البريد الإلكتروني للبرنامج السؤال التالي: ماذا يفعل الله تعالى بعباده العصاة، وكيف يتلقى معصيتهم وإصرارهم على المعصية؟ بعض الناس يظنون أن الله تعالى ينتقم من عباده العصاة فيعاقبهم في الدنيا بالمصائب والبلايا. هذا مفهوم خاطئ يا إخوتي، فالله تعالى الله الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه لا يمكن أن ينظر إلى عباده العصاة هذه النظرة. والحق أن من يصور الله تعالى بهذه الصورة الانتقامية يسيء إلى جلال الله تعالى وكماله. فالله تعالى يكره معاصي عباده، لكنه لا يطرد عباده العصاة عن بابه، فهو تعالى لا يفتأ يدعوهم إلى بابه ليتوب عليهم ويرحمهم. ولكن كثيرا منهم للأسف قد أعماهم الشيطان فضمهم إلى حزبه وصرفهم عن باب الله، وهؤلاء العصاة الذين أصموا آذانهم وأعموا بصائرهم عن رؤية آياته يناديهم الله تعالى إليه عن طريق الابتلاءات والمصائب التي ينزلها بهم، ويهدف من ورائها أن يذكرهم بمعاصيهم ويلجئهم إلى التوبة والرجوع إليه. ورد في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إذن العقوبة التي تحل بالعصاة هي رحمة من الله تعالى بهم، لأنه علم أن في قلوبهم خيرا، وأنه إن ابتلاهم فسيرجعون إلى طريق الحق ويعودون إلى بابه تائبين. فما ابتلاك إلا لأنه يحبك فافرح بذلك، لا تفرح إذا تركك ومعصيك وإسرافك وطغيانك، لأن هذا يعني أنك لا خير فيه. أجارنا الله من أن نكون من هؤلاء. فعندما يقصو قلب العبد لدرجة لا يفيد معه عقوبة ولا ينفع معه ابتلاء، فإن الله تعالى في هذه الحالة قد يزيد عليه من النعم في الدنيا ويعطيه من هذه النعم ويؤخر عقوبته للآخرة. ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية فإنما ذلك استدراج. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أرسل لي أحدهم قصته على البريد الإلكتروني، قال: أنا صيدلاني متزوج ولدي 5 أولاد، وقد عانيت من ضيق ذات اليد فترة طويلة، فمصاريف الحياة كثيرة، وما تدره علي الصيدلية من أرباح لا يساوي نصف ما نحتاجه من مال. زارني مرة أحد أصدقاء الصيادلة وبدأ يذكر لي كيف استطاع اقتناص فرصة ذهبية درت عليه الكثير من الأرباح، كانت كافية لسد مستلزمات عائلته ولشراء بيت في منطقة أفضل من المنطقة التي يسكن فيها، وأخبرني أنه يفكر جديا في تغيير صيدليته. سال لعابي أمام ذكر المال وسألته عن الصفقة التي درت عليه الأرباح، فغير مجرى الحديث ولم يجبني بشيء. بعد مدة زارني وتكرر حديثه عن صفقاته، فأظهرت أمامه تبرمي من وضعي المادي المتردي ونوهت له أني مستعد لعمل أي شيء لتحسينه، فتجرأ وأخبرني عن بيعه للمخدرات في كبسولات دوائية، وطلب إلي أن أشاركه في هذا العمل. كدت أصعق من المفاجأة، فقد خطر في بالي كل شيء باستثناء بيع المخدرات. ترددت قليلا ثم حسمت أمري وقبلت. يقول هذا الرجل: بعد شهور قليلة بدأ المال يفيض في جيبي، فاستبدلت بيتي بأفضل منه، وبعد سنوات صرت من الأغنياء. لكن عدالة الله تعالى كانت لنا بالمرصاد، فقد حدث أن أرسل إلي أحد مهربي المخدرات شخصا لإتمام إحدى الصفقات. لاحظت أن أطراف هذا الشخص ترتعش وقد بدا عليه الإنهاك، وقبل أن يرحل طلب إلي كأسا من الماء، وعندما عدت لأسقيه الماء كانت عيناه شاحظتين وجسده متشنجا والزبد يخرج من فمه. أدركت على الفور أنه قد تناول جرعة زائدة من المخدرات وأنه على وشك الوفاة. لم أدري كيف أتصرف، ولكن سوء حظي ساق أحد أصدقائي الأطباء إلى الصيدلية، فرأى ذلك الشخص وهو ينازع ويفارق الحياة، فاتصل بالإسعاف، ومن هنا بدأت الحكاية. فبعد سين وجيم تم اكتشاف حقيقة بيعي للمخدرات، وحبست في السجن أنا وصديقي لمدة 7 سنوات، وخرجنا بعدها مجردين من لقبنا العلمي وحرمنا من مزاولة مهنة الصيدلة. لا يمكنني، يقول، لا يمكنني أن أصف لكم حالتي النفسية آنذاك، فقد كنت في وضع مزر وفكرت في الانتحار، لكني تراجعت عندما تذكرت عقوبة المنتحر يوم القيامة. بعد مدة من المعاناة في السجن ألهمنا الله تعالى التوبة، فحفظنا القرآن الكريم، وعندما خرجنا من السجن داومنا على حضور مجالس العلم في المساجد وتعلمنا العلوم الشرعية. يقول: أتمنى لو أن الدنيا تعود إلى الوراء، أتمنى أن يدي قطعت قبل أن تمتد إلى الحرام، ولكني أعلم أن لو تفتح عمل الشيطان، ولذلك فإني أرضي نفسي وأقنع ذاتي بما صار إليه حالي. يقول: ويكفيني عزاء أن الله تعالى لم يهملني إلى الآخرة، بل كشف أمري وعاقبني في الدنيا، الأمر الذي فتح بصيرتي وقادني إلى سلوك طريق الرشاد. أسوقها لكم نصيحة يا إخوان: إياكم والحرام، اقنعوا بما رزقكم الله. إخوتي الأكارم، تعالوا بنا نتوب إلى الله تعالى في هذه الليلة، دعونا نطرق بابه مستغفرين منيبين، فهو وحده الذي يقبل التوبة ويمحو الذنب ويعفو عن السيئات. ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني أي تائبا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إخوتي الأكارم، تعالوا بنا لنتعرف على أقسام الناس مع التوبة، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأكارم، سوف نتكلم عن أقسام الناس وحالهم مع التوبة. القسم الأول: أناس لا يتوبون إلى الله تعالى ولا يندمون ولا يستغفرون، بل يصرون على عمل السيئات طوال حياتهم، وهذه حالة الأشقياء، وهؤلاء هم أعوان الشيطان وأصحاب النفوس الأمارة بالسوء. وأقبح من ذلك من كان يعمل الصالحات في أول عمره ثم نكس عن طريق الطاعة والصلاح ففسق وعصى واستمر على ذلك حتى مات عليه. القسم الثاني، وهو أشرف الأقسام وأرفعها، وهم أناس أفنوا عمرهم في الطاعة وجدوا في التزود للموت وازدادوا طاعة عند بلوغهم الكبر، فهم يتوبون إلى الله تعالى كل يوم من تقصيرهم في الطاعة، ويتوبون من الذنوب التي قد لا ينتبهون إليها. قلوبهم دائمة الانشغال بذكر الله، نفوسهم تنصاع لأوامر الله، أما أجسادهم فتهرع إلى طاعته. هؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة، وهم قلائل في هذه الدنيا. القسم الثالث، أناس مؤمنون يتحرون طاعة الله، ولكن الشيطان يوسوس لهم فيرتكبون بعض المعاصي ثم يتوبون ويخلصون لله تعالى ويعكفون على طاعته مدة من الزمن، ثم يسول لهم الشيطان المعصية مرة أخرى فيعصون، ثم يندمون ويتوبون توبة نصوحة مدة من الزمن، ثم يذنبون ثم يتوبون، وهكذا هو حالهم بين الذنوب والتوبة، لا يصرون على معصية حتى يتوفاهم الله تعالى. هؤلاء هم أصحاب النفوس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها لفضلها وشرفها، فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. القسم الرابع، أناس أفنوا عمرهم في الغفلة والشر والمعاصي، لكنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى طريق الحق واستمروا على ذلك حتى ماتوا عليه، وهؤلاء أيضا يندرجون تحت النفوس اللوامة. إياكم إخوتي أن تختاروا القسم الأول، وهم الذين يعصون الله تعالى ويموتون على المعصية، ولكم الخيار بعد ذلك بين الأقسام الثلاثة. ولكن اعلموا أن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. واعلموا أيضا أن الموت يأتي بغتة فلا تؤجلوا التوبة. فالموفق السعيد أيها الأحبة من وفق لتوبة نصوح يعيش عليها ويموت عليها. اللهم وفقنا لهذه التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، من أهل المعاصي من يقلع عن معصيته لسبب دنيوي لا علاقة له بالله تعالى. من الشباب من يقلع عن مصاحبة الفتيات والمجون معهن لأنه تعدى فترة المراهقة ونضج وتزوج. هناك من يترك الزنا لأنه يخاف من انتقال الأمراض الجنسية إليه. هناك من يترك شرب الخمور لأن الطبيب أمره بذلك جراء تدهور صحته. فهل يعتبر ترك هؤلاء للمعاصي توبة؟ هل يعني هذا أنهم لا يحاسبون عنها يوم القيامة؟ الحق أنه لا بد لتصنيف هؤلاء المقلعين عن الذنوب تحت باب التائبين الذين يستحقون مغفرة ذنوبهم ومحوها من صحائفهم، أن يكون هدفهم من تركهم لهذه الذنوب وجه الله تعالى. ولذلك لا بد لهؤلاء حتى تغفر لهم هذه الذنوب من أن يتوبوا منها فيندموا ويستغفروا الله تعالى حتى يصنفوا تحت باب التائبين وتمحى تلك الذنوب من صحائفهم. إخوتي الأكارم، عندما يرغب أحدنا بارتكاب المعصية فليتذكر نعمة الله تعالى. إذا أردت أن تنظر إلى حرام تذكر أن الله تعالى وهبك العينين اللتين ترغب أن تعصي الله بهما. وإذا أردت أن تعصي الله بلسانك فتشهد شهادة زور أو تغتاب أو تنم، تذكر أن الله تعالى هو من خلق لك اللسان وخصص له غددا تفرز اللعاب لتساعد في سهولة حركته عند النطق والأكل والشرب. وعندما تريد أن تزور البينات فتأكل المال الحرام وتسعى في الأرض لتبغي وتتجبر، تذكر أن الله تعالى هو الذي أعطاك يديك وقدميك ووهبك عقلا ميزك به عن كل المخلوقات. عندما تريد أن تصاحب الفتيات أو تصاحب الشباب، عندما تريد أن تشرب الخمر وتأكل لحم الخنزير، عندما تريد أن تتعاطى الرشوة والربا، تذكر نعم الله. من يعصي الله بنعمه فقد استبدل نعم الله بالجحود والإنكار. فلا تكن ذلك الإنسان الجاحد الكفور. فالله تعالى يقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يحكى أن عاصيا أتى إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وقال له: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجرا وناصحا. فقال إبراهيم: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك المعصية فافعل ما تشاء. أنتم إخوتي إن قدرتم عليها فافعلوا ما تشاءون. قال الرجل: هات يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال الرجل متعجبا: فمن أين آكل إذن وكل ما في الأرض من رزق الله؟ أجاب إبراهيم: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثانية. قال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاده. قال الرجل: هذه أعظم من الأولى، فأين أسكن إذن وكل الدنيا بلاد الله؟ أجاب إبراهيم: يا هذا، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا، هات الثالثة. قال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله وأنت تأكل من رزقه وتسكن في بلاده وأرضه فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إبراهيم، هذا مستحيل، كيف يكون هذا والله يعلم السر وأخفى؟ أجاب إبراهيم: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهره به من المعصية؟ قال: لا، هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أنظرني حتى أتوب وأعمل صالحا. قال الرجل: ولكنه لا يقبل مني يا إبراهيم. أجاب إبراهيم: إذا كنت لا تقدر أن تؤخر الموت عن نفسك حتى تتوب فكيف تعصي الله؟ طأطأ الرجل رأسه وقال بصوت حزين: هات الخامسة يا إبراهيم. قال إذا جاءتك ملائكة العذاب يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، اهرب منهم أو تمرد عليهم. دمعت عين الرجل وقال بصوت تخنقه العبرة: كيف أفعل هذا يا إبراهيم والله يصف هؤلاء الملائكة بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ قال إبراهيم: فكيف ترجو النجاة وأنت مثابر على المعاصي؟ غطى الرجل وجهه بكفيه المرتجفتين وقال: حسبي حسبي يا إبراهيم، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. تاب هذا الرجل بعد هذا الحديث مع إبراهيم بن الأدهم وحسنت توبته ومات وهو على حال طيب من الصلاح، والله أعلم بالعباد. وأنتم إخوتي الكرام، قولوا لأنفسكم ولمن حولكم من المذنبين: إن قدرتم على خصلة واحدة من هذه الخصال الخمس فافعلوا ما يحلو لكم، وإن لم تقدروا عليها فهرعوا إلى باب مولاكم تائبين نادمين، وأكثروا من عمل الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات وإن الله غفور رحيم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. إخوتي الأكارم، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.